أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المسألة السابعة التي قرأناها في نهاية البحث السابق. نقرأها ثم ندخل في المطلب الفقهي. إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة. ولو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه. هذا يطبق يعني القواعد العامة في باب القضاء على المدعي البينة واليمين على من أنكر. كلا الزوجين يده على متاع البيت باعتبار أن الزوجة مو مملوكة للزوج. قد يكون المتاع مشتري الزوج، قد يكون الزوجة مشتريته، قد يكون كل واحد منهما مشتري. فماكو قرينة يريد أن يقول عامة، ماكو أصل هنا، ماكو ظاهر هنا. ولذلك أنا قلت إلا أن يعترف كل واحد منهما أنه ماخذ من الطرف، مشتري من الطرف، فهذا يتنقلب به الدعوة. في نهاية البحث السابق نبات على النقطة، لا أصلا من هذا القبيل لا يوجد شيء، ما مستعد أحد يتكلم بكلمة. هو يقول كل متاع البيت لي، وهي تقول كل متاع البيت لي، يدهما عليه، سواء كان البيت ملك لأحدهما أو مستأجر، مستأجر الزوج أو الزوجة، مو مهم المعنى. المهم أن التنازع الآن مو في البيت، في متاع البيت، ومتاع البيت يد الزوج والزوجة عليه على حد سواء. فمن هذه الجهة مقتضى القاعدة العامة أن كل منهما مدعي ومنكر بلحاظ النصف، لأن يد كل منهما على النصف. صحيح لك مصاب الأنثيين، لك ذاك في باب الميراث. هنا اليد واضح جدا أنها أمارة بالنسبة له ولها، أمارتان متنافيتان. لو كنا صاحب الجواز كنا نسقط اليدين، لكن على ما حقق في محله أن كل واحد منهما يده على النصف المشاع. فحينئذ إذا أقام كل واحد منهما بينة على الكون فتتساقط البينتان، وإذا أقام بينة على النصف وإلى آخره. إذا قلنا تقضى ببينة الخارج، كل واحد منهما تقبل بينته بلحاظ ما يده ليست عليه، وإذا قلنا تقضى ببينة الداخل فهو بلحاظ النصف الذي يد عليه. ما تظهر الثمرة هنا إذا كل واحد منهما يقيم بينة وقلنا يقضى ببينة الخارج أو الداخل على حد سواء، النتيجة واحدة، لأن النصف نصف مشاع. لو كان نصف معين هنا ونصف معين هناك كنا نقلنا ذاك النصف إلى هنا وهذا النصف إلى هناك، لكن نصف مشاع. طب هذا على القواعد ما في كلام يا إخوان، ما في كلام. فإن حلفا أو نكلا إلى آخره. قال في المبسوط بعد أن هو اختار مقتضى القاعدة العامة، قال في المبسوط يحلف كل واحد. طبعا المبسوط وافقه العلامة في المختلف، وافقه ولده الفخر في شرح القواعد فخر المحققين وجماعة. يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية، سواء كان المهم هنا هذا المتنازع عليه مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما للرجال والنساء. ليش؟ لأن مختصات الرجال قد يقال مختصات الظاهر أنها للرجال، مختصات النساء مختصات الظاهر أنها للنساء، وإن كان محتمل في نفس الوقت أنه مشتري عطور وكذا لزوجته حتى تستفيد بأما لك، هذا محتمل، ومحتمل إياها تكون وارث السيف وإلى آخره من أبيها لأنه مات ولا وارث له غيرها، هم محتمل أن يكون ملكها. لكن مقتضى الظاهر أن مختصات الرجال للرجال ومختصات النساء للنساء. لكن يقول يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يختص المتنازع عليه الرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما، البيت ما لنا شغل به لأن النزاع على متاع البيت، أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة كما لو كانت مطلقة وتنازعت معه. ويستوي ما دامت طبعا يدها على ما في البيت، ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث أيضا. نفس الكلام هو الكلام، الوراث إذا تنازعوا شيئا نفس الكلام هو الكلام. وقال في الخلاف، إذن في المبسوط قال ما عندنا نصوص خاصة، نمشي على مقتضى القاعدة، وهذا الترجيح لا بأس به، مختصات الرجال للرجال، لكن لا يرقى إلى مستوى أصل ولا إلى مستوى ظاهر يحكم على أساسه. هذا معنى كلامه في المبسوط. لكن قال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما إذا كان لهما بينة أو ليس لهما بينة، وحلف كل واحد منهما. ليش؟ لأن ما يصلح للرجال مقتضى الظاهر أنه للرجال فيحكم له بيمينه، وما يصلح للنساء مقتضى الظاهر أنه للنساء، فالأصل معها، الأصل بمعنى القاعدة هنا ما يشمل الظاهر فتحلف. ما يكون بينهما لا يوجد فيها أصل لأي منهما، فإذا كان لا يوجد فيه أصل لأي منهما على الموازين نمشي. وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. الغريب أن الجهيزية الظاهر كانت عنها عربية مو بس عادة عجمية كما سيأتي إن شاء الله في الروايات، لأن هذا رواية. وما ذكره طبعا شنو كان المتاع ذاك الوقت؟ جيب فراش هذا هو المتاع، ومعون معونا ها؟
فله أصل يعني.
أي بلي بلي تستطيعون تمشون هالعادة إذا تحبون في بلدكم. وفي رواية أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. خب جيد انتهينا. يقول وما ذكره في الخلاف ووافقه، أنا أقول ووافقه عليه مشهور الفقهاء، أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب، ثم يدخل في فرع جديد. ولو ادعى أبو الميتة، دعونا من أبو الميتة الآن، خلينا نروح للبحث. البحث طارة يقع على مستوى القاعدة يا إخوان الأولية، وأخرى على مستوى النصوص الخاص. القاعدة الأولية البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهل على مقتضى القاعدة الأولية الأصح ما ذهب إليه المبسوط أم ما ذهب إليه الخلاف؟ لا كلام يا إخوان، على مستوى القاعدة يرجى الانتباه لهذه النقطة، بماذا عن نصوص خاصة؟ لا كلام على مستوى القاعدة في ما لم يكن من مختصات الرجال أو النساء، ما في كلام، واضح جدا، يمكن أن يكون للمرأة ويمكن أن يكون للرجل على مقتضى القاعدة الأولية، إلا أنه ينبغي أن يطرح البحث أيضا على مقتضى القاعدة فيما لو جرت العادة المطبقة على أن الرجل هو الذي يأتي بمتاع البيت، أو جرت العادة المطبقة على أن المرأة هي التي تأتي بمتاع البيت. فإذا كنا في عرف السائد فيه أن الرجل هو يأتي بمتاع البيت، فمقتضى الظاهر أن ما في البيت هو للرجل، وإذا كانت المرأة فمقتضى الظاهر أنه للمرأة كما في الأعراف. الآن واحدة تزوجت لمدة شهر ثم تعاركت ويزوجها، هنا في إيران مثلا من الواضح جدا أنه مقتضى الظاهر أن كل ما في البيت من متاع ولها. قد يكون في الواقع هذا خارج على المتعارف، هو الزوج مشتري لأن الزوجة فقيرة، لكن أقول يبقى هذا على خلاف العادة وعلى خلاف مقتضى الظاهر. فإن قلنا بأن تشخيص المنكر يكون بمقتضى الأعراف والعادات والظواهر مطلقا لا خصوص الأصول التعبدية، فهنا مما لا شك ولا ريب فيها أنه سوف يكون من يدعي خلاف العادة هو المدعي، ومن يدعي موافقة العادة والظاهر هو المنكر. واضح؟ فالكلام كل الكلام في أن هذا المقتضى العادة والظاهر مطلقا، خلونا نقول الظاهر ما لك شغل بالعادة، هل هو مطلقا حجة في تشخيص المدعي والمنكر، أو خصوص ما إذا كان فيه تعبد خاص مثل الأصول العملية الاستصحاب وغيرها. إذا قلنا ظواهر الأحوال حجة كظواهر المقال، فمن الواضح جدا أنه في المقام يكون المنكر هو من يدعي موافقة ظاهر الحال، والمدعي من يدعي مخالفة ظاهر الحال، وهذا ليس ببعيد، وليس ببعيد قيام السيرة العقلائية قديما ومن قبل الشارع حديثا على مستوى الارتكاز والممارسة على هذا المعنى، وهو أن من يدعي مقتضى الظاهر هو الذي يعد أرجح بنظرهم. ولا شك أن الشارع لم يردع عن شيء من هذه الارتكازات ومن هذه السيار. وعلى هذا الأساس فحينئذ يمكن أن يقال بأنه في مثل إيران يكون المدعي هو الزوج والمنكر هي الزوج، في مثل لبنان تكون الزوجة هي المدعية والمنكر هو الزوج، وهكذا كما هو ظاهر. وإذا كنا في عرف يتعاون الفريقان كما في بعض الأعراف يتعاون، مثلا الزوج يجيب قسم من الغراض والزوجة تجيب قسم، ها؟ مثلا ففي تلك الأعراف واضح أنه لا يوجد أصل مع أحدهما، إلا إذا كان المتعارف أن نوع خاص يجيب الزوجة ونوع خاص يجيب الزوج، فما يدعيه أحسنتم يشبه المختصات، هو مو مختصات بس متعارف أن الزوجة تجيب أغراض المطبخ، ومتعارف أن الزوج يجيب أغراض النوم وإلى آخره والصالة وإلى آخره، فما يكون متعارفا من هذا فالأصل معه. هذه نقطة لطيفة يا إخوان احتفظوا بها، وقد نحمل الروايات على هذا المعنى هسه كما سيأتي إن شاء الله. فعلى مقتضى حينئذ الظاهر يصبح أحدهما مدعي والآخر منكر، إذا لم نخرج عن مقتضى القاعدة بها، هذا مو استثناء منقطع ولا استثناء متصل، أقول هذا داخل في نسيج على المدعي البينة واليمين على من أنكر، إنما الكلام كل الكلام هنا في مقام ثاني. هل أن الشارع المقدس هنا أسس لقاعدة هل أن الشارع هنا أسس لقاعدة خاصة على خلاف ما هو المنساق عرفا وظاهرا، أم أنه لم يؤسس؟ هذا ما يضمن أن يقال. هذا المعنى قد يدعى في المقام أن الشارع المقدس هنا حكم على خلاف المتعارف في المقام. الروايات يا إخوان الواردة في المقام واردة في كتاب الإرث الجزء 26 من الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت. نقرأ روايات الباب حتى يطلع الكلام يا إخوان. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، هذا في بحث طويل الحمد لله منه هذا، والظاهر أن محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي الملقب ببند فر العلم الكثيف، هذا الرجل ما إلى توفيق خاص يا إخوان، لكن أكثر الكليني من الرواية عن وجعله الواسطة بينه وبين الفضل بن شهدان، إما نوثقه بهذا المعنى أو نقول كتب الفضل كانت بواسطة واحدة مشهورة جدا في زمن الكليني تستغني عن الإسناد بالمعنى المصطلح. وعلى كل حال فيها الرواية متظهر الثمرة، لأنه يوجد علي بن إبراهيم عن أبيه ويوجد محمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا في عرض واحد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، فهذه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني منه الإمام الصادق، سأل عبد الرحمن بن الحجاج هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عاد؟ تشنيع، هذا واضح سؤال استنكاري، ابن أبي ليلى من فقهاء البلاد. فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادعاه ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها فادعاه الرجل ودعته المرأة قضى بأربع قضايا مختلفة يعني. فقال وما ذاك؟ قلت أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي. هذا أحد فقهائهم الكبار صاحب مذهب كان، لكن من المذاهب المنقرضة مو من المذاهب الأربعة. كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، مختصر الظاهر، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان. ثم بلغني أنه قال القضاء الثاني إنهما مدعيان جميعا، فالذي بأيديهما جميعا يدعيان جميعا بينهما نصفان، مثل مبسوط. هذا القضاء الثاني. ثم قال الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية، فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال مثل لباسها فهو للمرأة. ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته لم أروه عنه. هذا الرابع أشنع من الكل. شنو هو؟ ماتت امرأة منا، من يعني من عشيرتنا مثلا أو من الشيعة، ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع، أو فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة، لازم للرجل والمرأة مو مهم، فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان. كان في المتاع ميزان يوزن به مثلا الأشياء، فإنه من متاع الرجل فهو لك. فقال عليه السلام لي فعلى أي شيء هو اليوم؟ يعني أربع
نظرية،
لأن هذا كان في البلاط وكان دائما الناس القاضة عنده يعني مشهورة أقضياته. فعلى أي شيء هو اليوم؟ فقلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي، يعني ما كان، وهو قول الخلاف، ما كان للرجال فهو للرجل بيمينه طبعا، وما كان فهو لها بيمينها مقتضى الظاهر، أن جعل البيت للرجل. ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه؟ هو هنا محل الشاهد. فقال عليه السلام القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان رجع عنه. شنو شهده؟ آخر واحد. شنو آخر واحد؟ فقال اكتب المتاع، فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة، فقد جعلناه للمرأة، لكل الرجل والمرأة جعله للمرأة إلا الميزان، لأن الميزان ما يكون للرجل والمرأة، ما يكون إلا للرجل، فإنه من متاع الرجل فهو لك. أنك شهدته وإن كان قد رجع، فقلت يكون المتاع للمرأة. فقال أرأيت إن أقامت بينا إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت شاهدين. فقال لو سألت من بين لابتيها، انظروا يا إخوان للتعليم، لو سألت من بين لابتيها، لابتي البلد يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكة، لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها. فهي التي جاءت به، وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأتي عليه البينة. إذا زعم أنه هو جايب شي زايد مشتري شيء، نعم الميزان مو من المتاع. ففي الزمن بعض الموازين ليوزن بها المقادير في المطبخ من متاع البيت، لا، المقصود هنا ميزان الصنعة، هذا مو من متاع البيت، واضح أنه مو إلها. واضح، واضح أنه هذا مو من متاع البيت، مو من الجهيزية يعني. ما كان فيه إلا الميزان طبعاً، حتى هو بنطالة وحذاء وهالقضايا ما صار ميزان عليها. لا، الميزان مقصود معنا متعارف، الميزان إلا الميزان. وقال اكتبوا لي شنو أكو في البيت من متاع، فكل الأمور جعلها لها وكل الأمور. شوفوا يا إخوان، يقول كلام ابن أبي ليلى هو الصحيح الأخير. ليش يا مولاي صحيح؟ يقول لأن العرف هو هذا، العادة هي. ما واضح جدا من كلام الإمام، ما يأسس قاعدة على خلاف القاعدة الأولية تعبدية. ده يقول مقتضى الظاهر، اسأل أنت، ده يستدل له. اسأل أهل مكة ما بين لابتيها لابتي البلد، كل أهل مكة اسألهم من وين يجيبون المتاع، يقول لك يجيبون من بيت الزوجة من أهلها إليه. ها فلا أدري ما ترك العرب هذه العادة وتمسك بها العجب. فعلى كل حال حينئذ بمعنى الإمام ما يأير هالمعنى أدبيا، ما يقول خلي الزوجة تجيب أو الزوج يجيب. واضح أن النفقة بكل معناها واجبة بأصل الشرع على الزوج، لكن مقتضى العرف والظاهر في تلك البلد هو هذا. فأنا أفهم من هذه الرواية بشكل واضح جدا أن الإمام استدل على مقتضى القاعدة، جعل الظاهر أن المتاع للزوج. نعم الميزان ما فيه هكذا ظاهر، الميزان مقتضى الظاهر أنه للزوج مو للزوجة، مو ضمن المتاع. فهذه الرواية ما تأثر شيء على خلاف القاعدة. وما ينافي هذا المعنى أن مختصات الرجال للرجال، لأن الزوجة ما تجيب ضمن المتاع مثلا ماذا حذاء لزوجها، ما تجيب ضمن المتاع. بل إذا كان في بعض الأعراف أن ثياب الزوج يؤتى بها من بيت الزوجة، نفس الكلام هو الكلام على القاعدة، على القاعدة ومقتضى العرف. ما ينقح لنا هذا الظاهر حجة في تشخيص المدعي والمنكر، وكلام الإمام صريح في هذا المعنى، سواء كان يتعبدنا بهذا كما هو خلاف الظاهر، أو كان يجري على مقتضى القاعدة والظاهر كما هو الصحيح، لأن الإمام لا يظهر منه أنه يؤسس لمقتضى القاعدة. بعد ذلك يجيب أسانيد مختلفة لنفس الرواية، خمسة أسانيد أخرى لنفس الرواية يجيب، ما في داعي. بعد الرواية صحيحة واضحة صحة الكافية. الرواية الثانية، وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن حسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي، يعني هذا واصف في ثقة، عن سماعة، واضح أنها موثقة السماعة. قال سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت، المرأة ما ماتت، الرجل ميت، قال السيف والسلاح والرحل وثياب جلده، هل مقدر مختصات الرجل. سألته هذا وين، في أي زمن؟ في زمن الإمام الكاظم عليه السلام حسب الظاهر. والإمام الكاظم يعيش في المدينة أو في مكة ذاك الوقت، والأرجح في المدينة. طبعا هي مضمرة يا أخوان، قد واحد يردها بالإضمار، لكن مضمرات سماعة عادة لا تراد لأنها كثيرة جدا، والظاهر أنها نتيجة تقطيع الروايات. دليل الرياض ما عنده، لكن هذا مقتضى الظاهر لمن عرف ما الذي جرى في الروايات، كأن أصل سماعة كان متصل ثم قطع منه تقطيع 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 إلى آخره. خب هذه الرواية تقول مطلقا، أقول لكنها غير آبية عن الحمل على مقتضى الظاهر، خصوصا بلاحظ أن هذه العادات المستحكمة في زمن الإمام عليه السلام ما تتبدل بين يوم ويوم. والرواية مروية عن ذيك عن الإمام الصادق، هذه عن الإمام الكاظم عليه السلام. فالعادة بمقتضى العادة ظهر أنها الجاهزية كان يؤتى بها من بيت الزوجة. فلو نأخذ بحد الله نجعل الأصل مطلقا مع الزوجة، ولكن بعد أن تكون القضية تعبد محض في المقام على خلاف القواعد، لأنه تحكم في هذا الحيثين حكم بلا ملاك. ها؟ وكوننا علمنا، وكوننا قد علمنا أن العادة كانت على الإتيان بالمتاع من بيت الزوجة، فتحمل هذه الرواية على تلك، كما ليس ببعيد أبدا. وبإسناده عن علي بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضة. جيد. وسند الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضل فيه كلام طويل، نحن تعرضنا له في بعض الأماكن، وقلنا بأننا نوثق علي بن محمد بن زبير القرشي لأنه راوية أصول أصحابنا وهو من كبار المعارف، فالخوي ما قبل توثيقه لكن قام يعوض بالتعويض، ونحن أيضا قبلنا التعويض مع تحفظ على طريقة التعويض الموجودة عند السيد الخوي. هذا في حد ذاته بحث طويل ما يمكن الآن الدخول فيه، أصبحت ما يمكن جلسة كاملة فقط عليه. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، سند الطوسي إلى علي بن فضال صحيح. علي بن حسن بن فضال ثقة جليل، عن محمد بن الوليد الخزاز هو ثقة، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة، يونس بن يعقوب أيضا من الثقات الإماميين، في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له، يعني يده على شيء فهو له. خب حينئذ إذا استوليا جميعا على الشيء مقتضى القاعدة أن ينصف بينهما ويحلفان لبعضهما، هذه يقال رواية على خلاف تلك الرواية. السائل هنا يونس بن يعقوب مو من أهل مكة، قد يكون عرف البلد التي تكلم عنها يونس بن يعقوب غير عرف أهل مكة والمدينة، قد يكون على كل حال. هذه تصير شبيهة بروايات الكرد، لمرض قلت 100 مرض يقول 1200 وإلى آخره. خلنا نكمل الروايات الآن. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين، هذا ما إلى أي تنسيق الحسن بن مسكين، محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب يا إخوان القبض الثقة، الحسن بن مسكين ما عندنا عادة حكم بن مسكين، على كل حال ما إلى توثيق. والحسن على كل حال عن الرفاعة وهو ابن موسى النخعي، هذا سند يا إخوة، لكن روج السند رواه الصدوق الإسناد عن محمد بن أبي عمير، وسند الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح، عن رفاعة بن موسى النخعي أيضا صحيح، فهي صحيحة رفاعة، فلا مشكلة إذن في سند الرواية. لكن يوجد في متن الصدوق عبارة مختصرة بس ما تأثر كثير على المعنى، فنقرأ متن التهذيب اللي سند ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. هذا متن شنو؟ متن التهذيب اللي سند ضعيف. نفس المتن موجود عند الصدوق باستثناء العبارة الأخيرة: ولها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، ما موجودة، احذفوها هذه، يعني ما موجودة بسند صحيح بعد، لا نستطيع أن نأخذ بها، فتصبح لها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. لا لا لحظة، إلى قوله: ولها ما للنساء وفي بيتها فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال، واحد ما بين القوسين ليس بالتهذيب، والاستبصار ما بين في القوسين ليس في الاستبصار. خلنا نقرأ الرواية من جديد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان لها ما للرجال ولها ما يكون للنساء، كان له ما للرجال ولها ما وما يكون للرجال والنساء قسم بينهم. هذا متن التهذيب. متن الاستبصار أظن صار اشتباه يعني في الاستبصار. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. بعد ما موجودة هذه في الاستبصار، موجودة قبل، ما له معنى تكرارها مرتين يعني، فالظاهر صار خلل في الكتابة السريعة عند الشيخ وهو ينقل، لأن هو أساس الاستبصار هو التهذيب، وكان ينقل هو في الاستبصار روايات التهذيب بعضها الخطوط المتخالفة حتى يجمع بينها وينقحها، فمو بعيد صار الاشتباه، والأرجح أنه في الاستبصار الاشتباه، وإن كان الاستبصار ألفه بعد 10 سنين، لكن حيث إن التهذيب أصل الاستبصار الأرجح أن يكون الخلل صار، مو مهم، هذا المتنان لا سنة صحيحة لهما، اللي يهمنا هو متنه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق يقول هكذا أن المقدار الموجود في إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها مال النساء. انتهي. هذه هي رواية. هذه هي رواية الصدوق، يعني ما يكون للرجال والنساء له بحسب الظاهر، لأنه في مقام التحديد ما يكون للرجال فقط هو له، فتصبح هذه الرواية وموثقة يونس بن يعقوب مخالفتان. وأكو مرسلة للشيخ الصدوق في الفقيه، وقد روى أن روي يقول أن المرأة أحق بالمتاع لأن من بين لابتيها يعلم أن المرأة تنقل من بيتها المتاع. أقول لا تنافي بين الروايات، يمكن حمل الروايات، وهذا مجمع تبرع يا إخوان، ما تسمى مجمع تبرع، الروايات التي قالت ما يكون من مختصات الرجال للرجال ومختصات النساء للنساء وما كان من مختصات ليس من مختصات أحدهما يتحالفان عليه أو يتناكران عليه أو إلى آخره يتداعيان ويقيمان، هذه محمولة على مقتضى المتعارف الذي لا دليل فيه على كونها من الرجال أو النساء. أما إذا كان هناك شيء متعارض فيحمل عليه بنص الرواية التي، أو قولوا بأنه لا تعارض فيما كان من مختصات الرجال ومختصات النساء، هذا لا تعارض في الروايات فيه. يبقى ماذا؟ المشترك. مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه دائما يقسم بينهما، تلك الرواية قيدت بما لو كان المتعارف أحدهما، وقيدت بما لو كان المتعارف المرأة، والعرف يلغي خصوصية المرأة، لو كان المتعارف دائما أن الرجل يأتي أيضا كان كذلك، لأن العلة تعمم وتخصص ما بين لابتيها يعلم أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، فلو كان ما بين لابتيها يعلم أن المتاع يؤتى به من الرجل أيضا كان الظاهر مع الرجل. فعلى هذا الأساس نقول لا يؤسس هذا هذه الرواية لا تؤسس لشيء على خلاف القاعدة العامة، لا يؤسس لشيء على خلاف القاعدة العامة، وهذا يثبت لنا أن مطلق الظاهر يجعل الأصل والقاعدة مع من معه هذا الظاهر، مو بس الأصول التعبدية. يبقى في ذيل المسألة مطلق، ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب والأسباب والنهف أجمعين، لكن مشكلة وفيه رواية بالفرق بين الأبي وغير الأب، ما هي هذه الرواية؟ ضعيفة يقول، مع أنها ليست ضعيفة. هذه الرواية يا إخوان موجودة في كتاب القضاء الجزء 27 صفحة 290 حتى ننهي المسألة. محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي الأسدي، محمد بن جعفر بن عون الكوفي هذا من الأجلاء، عن محمد بن إسماعيل وهو البرمكي في هذه الطبقة، عن جعفر بن عيسى، جعفر بن عيسى أخو محمد بن عيسى العبيدي كما نطح في علم الرجال، وهو رجل ممدوح مدحا قويا، قال كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد يعني الإمام الهادي عليه السلام، المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب إنه يعني علي بن محمد يجوز بلا بينة أن يعطى إليه بلا بينة. أقول طارة يكون المراد من هالرواية أن الأب هو الذي جاء بالمتاع إلى البيت مثل جهيزية، ولكن الأب يدعي أنه ما ملك هذا الشيء للبنت، يقول بقية الجهيزية أنا ملكتها لها كما هو المتعارف، هذا الشيء عرقها إياه إعارة. هنا من الواضح أن الأصل يكون
معه، أن الأصل يكون معه، وإذا كان الأصل معه فيعطى له بلا بينة يحلف، والطرف الثالث يصير مدعي، لأننا علمنا أنه في السابق كان ملكه، نشك في أنه انتقل عنه أو لم ينتقل، مقتضى الاستصحاب عدم الانتقال، وهو لم يبعه لم يملكه، نشك في التمليك، البنت ميتة، مقتضى الاستصحاب أنه بقي على ملكه، وهذا مو بعيد بالنسبة للبنت كون أب وبنت. وهذا المعنى أقول لا يفرق فيه بين الأب وغير الأب يا إخوة. لو أن الأم نفس الشيء قالت أنا أعطيت ابنتي، يقول الزوج نعم أنا أقر أنك أنت اللي أعطيت، لكن أعطيتها على سبيل التمليك، هي تقول لا أنا كنت أعرف هذا الذات حتى تلبس في مجلس فرح ما وماتت للأسف. هنا واضح جدا أن المدعي هو الزوج، لأنه هو الذي يجر إلى نفسه ميراثا من زوجته، بينما الأم تدعي ما هو مقتضى الأصل أنها لم تملك. هنا لا يفرق بين الأب وغير الأب، لكن المشكلة أن بعض الفقهاء أرادوا أن يستدلوا بهذا الرواية على الإطلاق. كيف على الإطلاق؟ قالوا الأب خصوصية فيه على خلاف القواعد، أنه يكون مدعي وما يطلب منه. كيف؟ كما لو ادعى أن شيئا مما في بيت ابنته له ابتداء وليس منتقلا عنه، لم يدعي أنه انتقل عنه، جاء ماتت بنته، طب البيت، قال هذا الشيء الفلاني هذا لي أنا أعطه لابنتي، فقيل تعبدا هنا على خلاف القواعد مدعي يعطى في أمان الله. أقول هذا بعيد غاية البعد. المحقق صاحب الشائع سلم بالدلالة بهالمعنى، ولكنه ناقش في السند. نحن نقول السند معتبر بحسب ما بينا وليس ضعيف الرواية كما قال. نعم محمد بن إسماعيل البرمكي ابن الغضائري قال عنه ضعيف، والآخرون قالوا ثقة، لكن ابن الغضائري ما موجود نقل محترم عنه، يعني نقل النجاشي أو نقل فلان من المتقدمين، الموجود في كتابه المنسوب إليه، وهذا الكتاب لم يثبت استناده إليه، لعله لذلك ضعفه المحقق. عموما لا أدري، المهم في القضية أن هذه الرواية إن أخذ بإطلاقها فهي تؤسس لشيء على خلاف القاعدة، ولكن بعيد غاية البعد، غاية البعد أن تفرق بين الأب وغير الأب. شو الفرق بين الأب والأم أصلا؟ بحسب مناسبات حكم الموضوع هنا لا توجد خصوصية للأب يا إخوان، قطعا لا توجد خصوصية للأب. نعم إذا ادعى الأب شيئا في ظن الجهيزية مثلا، هذا متعارف ويكون دعواه على مقتضى القاعدة، ولا يبعد لا يبعد أن يكون نظر الرواية إلى المعنى أن المتعارف في ذاك الزمان أن متاع البيت يؤتى به من بيت الأب تمليكا على وجه التمليك، فالأب يقول أنا هالشيء ما ملكته لها، فالأصل معه حينئذ فيعطى بلا بينة. هذا صحيح بلا شك صحيح، والأرجح والأظهر أن الرواية تشمل على هذا المعنى، وإلا فلا يؤخذ بإطلاقها ولو صح سندها، لأن الإطلاق يجب أن يكون إطلاقا متعارفا يا إخوان، مو إطلاقا لفظيا فقط، يجب أن يكون الإطلاق متعارفا. ما دام يحتمل هذا المعنى، هذا المعنى مو تقليد، هذا المعنى يحتمل أن لا تكون الرواية في فضل البيان من جهة تلك المصادر، فلا تحمل الرواية على هذه الإطلاقات الفضفاضة الغير العرفية، وعليه فالأب كغيره من الناس هذا يطلب البينة طبعا، إلا إذا تسالم مع الزوج أن الشيء انتقل إليها منه فتنقلب الدعوة، يصبح الأصل معه لأن الأصل عدم انتقاله على وجه التمليك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ويأتي الكلام في المقصد الثالث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحاول نخلص إن شاء الله
كتاب القضاء هذين في أي باب؟
ها؟
أي باب أي رواية؟
هذه الرواية
في قبل هذه كتاب